إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نفتح الكتاب فتح المجيد على باب ما جاء في التنجيم. مصنف بيتكلم عن مسألة التنجيم والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وبيبين أنه طبعا فيها تقسيمة. الإمام الخطابي قال أنه ما يدعي أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغيير وما في إلى آخر من الكلام، حسب اعتقاد هذا الشخص في هذه الأمور. يعني إيه؟ مثلا عندي إشكال في مسألة التنجيم. في ناس عندها اعتقاد إن النجم مؤثر بنفسه، أو إن حركات اللي بتحصل على الأرض أو الأمور بتحصل على الأرض برضو بتأثير النجوم. ده كهانة وكفر بالإجماع. وفي نوع تاني من التنجيم، هو مش تنجيم، هو يعني بيان لأحوال وأمور واقعة، مش بيتكلم في الغيب. يعني لو نظرنا وتأملنا في هذا العلم هنجد أنه هو نوعين، هنجد أن هو العلم ده علم التنجيم نوعان. النوع الأول اللي هو علم التأثير، والتاني اسمه علم التيسير. يبقى أنا عندي علم تأثير وعلم تيسير، أركز عشان نفهم الكلام. علم التأثير ده منقسم إلى قسمين أو نوعين. النوع الأول أنه يعتقد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة نتيجة عن النجوم وعن إرادات النجوم. ده كان عقيدة السابقين، كان دي عقيدتهم، أن النجوم اللي في السماء أنهم بيشوفوها دي اللي بتخلي الكون كله بإرادة هذه النجوم، لأن عندهم اعتقاد النجوم لها إرادة، يعني خلاص جعلوها فيه بمثابة الإله، خلاص. فعندهم اعتقاد النجوم دي بتحرك الكون كله، اللي هو دلوقتي بنقول عليه الطاقة، والطاقة والطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، وإن الدنيا كلها كتلة واحدة هي دي، بس الدنيا بتتطور بألفاظ مختلفة يعني. فلكن عندهم هذا الاعتقاد إن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم والإرادات، إرادة النجوم، النجوم أرادت هذا، فتأله للنجوم، يعني جعل النجوم كأنها بمثابة الإله. وطبعا ده اللي هم السابقة زي ما قلنا. وإيه كمان بقى كان عندهم هذا؟ هؤلاء كان عندهم اعتقاد إن كل نجم ليه حاجة معينة، فجايين مثلا نجم يصوروه بصورة تمثال على الأرض، ما هم بقى مشتغلينه في السماء، ويصوروا له التماثيل دي، ويجي الشياطين فرحين جدا، أي حاجة يا جماعة خديها قاعدة كده فيها خلل في الاعتقاد هيفسد عليك عقيدتك، لأن هي الحاجة اللي هنلقى بيها الله. تلاقي الشياطين تساعد جدا وتيسر وتؤيد، وقولي أي كلام، يعني كل كلمة ممكن تقوليها، أي حاجة فيها لها علاقة بالتوحيد هتلاقي اجتهاد الشيطان فيها أعلى ما يكون، خلاف المعاصي العادية، يعني خلاف الناس ما فاكرة. يعني أي حاجة هتمس التوحيد الشيطان بيجتهد فيها بكل قواه وأعوانه، خلاف المعاصية. فكانوا يجيبوا التماثيل ويحطوها على الأرض ويعتقدوا أنه إيه، أنه هذه التماثيل، طبعا الشياطين بتقوم داخلة تتكلم جوه التمثال زي ما بينا، وتبين انه بيكلمهم وبيرد عليهم، فيقف يدعي التمثال وينادي التمثال ويتكلم تمثال، والتمثال يرد عليه، التمثال ما بيردش، ما بيرد الشيطان. وذكرنا الاثر اللي جاء بهذا الصدد. فتأمروا بقى الشياطين، يقول لك بعبادة بتيجي بقى الارواح دي وتبتدي ايه تكلمه، هو شايف صنم ومش شايف الروح، مش شايف الشيطان، تأمروا بقى بعبادة الاصنام والاوثان وكذا وكذا. طبعا ده كفر بالإجماع، مش محتاج دليل. النوع التاني من علم التأثير اللي هو استدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها على ما يحصل في الأرض، اللي هيحصل الغيب، بيجعلوا حركة النجوم دالة على ما سيقع في المستقبل في الأرض. ده اسم إيه؟ الكهانة. والجماعة بقى الكهان والمنجمين، ها، واللي يروح لك يقول لك مش عارفة هيحصل إيه ويحصل إيه، اللي هو كان حديث طبعا ضعيف لا يصح، اللي هو كذب المنجمون لو صدقوا، المعنى صحيح لكن الحديث طبعا لا يصح. هو ده يبتدي بتأثير النجوم واستدلال بحركة النجوم على بقى ايه، والتقاء النجمين دول مع بعض، لا ده افترقوا، لا ده طلعوا المغرب، لا ده طلعوا من ناحية المشرق، ده كذا، يبقى هيحصل كذا في اليوم ده وفي كذا، يبتدي يتكلموا في الغيب برضو، ده كهانة وخارج تماما عن الإسلام، لأنه الله سبحانه لا يعلم الغيب إلا الله. طيب يبقى عندي نوع تاني اللي هو علم التأثير بقى. يبقى التنجيم ده مقسم لقسمين، علم التأثير اللي احنا قلناه ده مقسم نوعين، في علم التيسير. التيسير ايه؟ التيسير بيجي يتعلم منازل النجوم والحركة عشان يعلم بقى حاجات معينة احنا محتاجينها وربنا أرشدنا ليها في القرآن. عايز يعرف القبلة، عايز يعرف أوقات الصلاة، عايز يعرف طب هو عايز يزرع الموسم ده هيبقى حر ولا هيبقى برد، طب يعمل ايه، طب الريحة تيجي من أنهي ناحية، أمور جرت العادة بيها. يعني لو جيت النهاردة أنا قلت لك شهر يونيو اللي جاي أو شهر أغسطس اللي جاي الحرارة هتبقى موت، تعملي حسابك. طب ده غيب أهو، أنا اتكلمت بالغيب؟ لا. ليه؟ ما أنا بقول حاجة لسه هتحصل بعد شهرين يعتبر غيب. لا، أنا بقول إنها معروف إن هي أمور جرت بيها سنة الله إن كل سنة في شهر يونيو أو أغسطس الجو يبقى حر. فأنا بقول حاجة هتحصل بس مش بكشف عن الغيب، لا دي سنة كل سنة من الله من يوم ما اتولدنا ولغاية لما نموت لغاية لما اللي قبلنا واللي بعدينا إن شهور الصيف دي تبقى حر. فدي ما فيهاش تنجيم، ده اسمه علم التيسير. فبنعرف بقى يجي يقول لك مثلا هو الريحه تيجي مع الوقت ده جاي الريحه كده يبقى فيه مطر، خلي بالك بسرعه ازرع في الوقت ده. دي سنن الله اللي جرت اللي ربنا قال فيهم في القران بقى. ايه الدليل على ان دي مش حرام ورخص فيها العلماء؟ انه قال تبارك اسمه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون يعني بطلوع النجم الفلاني يدخل الشتاء، بطلوع النجم الفلاني هيدخل الصيف، مش كده؟ يقول لك مثلا النجم ده طلع ده بكره هلال شوال ده كذا، فبيبقى عارفين الامور دي، تدخل الشتاء يدخل الصيف، علامات بيعرفوا ايه المطر، حاجات معينه بيشوفوها لما النجم ده يجي في الوقت ده يبقى هينزل مطر، فبيستدلوا بيها على امور الاسباب، مش النجم هو اللي هينزل مطر ولا ده، لا هي اسباب بتحصل. ده اسمه علم التيسير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران واللي العلماء بيرخصوا فيه. طالما انا ما بتكلمش في الغيب انا بقى يعني بشرح للناس سنن الله الكونيه، خلاص ده علم بيعرفوا بيه. زي كده لما يجي بقى النشره تقول لك مثلا في هبوب ريح عاصفه من جاي من اتجاه جنوب، في البعض بيعترض يقول لك لا النشره دول كفار وبيقولوا بكره يبقى حر وبكره يبقى برد وكذابين. لا، ما هو فعلا ساعات بيقولوا حاجات وتطلع غلط، ده دليل ايه؟ ان هم ما يعرفوش الغيب، هم بيستدلوا بالسنه الكونيه ان الريح لما تيجي شماليه يبقى معاها تراب، الريح لما تيجي غربيه هيبقى معاها مطر، الريح لما تيجي مش عارفه من الجنوب يبقى ايه؟ فبيستدلوا بامور واقعه بتوع النشره والاخبار، مش بيضرب مش كهان ومش القسم الاول، يعني مش علم التاثير لا الاول ولا الثاني فيه، فهماني؟ يعني ده الصابئه اللي بيقولوا ده ولا لهم كهان، امال بتوع النشر اللي بيقولوا لنا الاخبار ايه النوع ده من العلم اللي هو التيسير. عارفوا ان حركه النجوم وبيستدلوا بحركه النجوم على حاجات معينه وبالريح حفظوا خلاص جماعه بتوع الجغرافيا، يقول لك الريح لو جت دائريه كده بينزل معاها مطر، لو جت مستقيمه يبقى كده، امور مشاهده وسنه الله الكوني. طيب أنا ذكر بعض الأمور طيب هيدخل بقى في التنجيم المحرم كما قال العلماء. يدخل في التنجيم المحرم في هذا العصر واضح واضح جدا مع غفلة الناس اللي بيشوفوا بقى في المجلات وفي الجرائد، ودلوقتي على النت خلاص الجرائد بقت موضة قديمة والمجلات، بس يعني اللي دلوقتي على النت الأبراج يخصصوا بقى صفة معينة صفحة معينة أو حاجة معينة في المجلة، دلوقتي بقت على النت بأشكال معينة إنه الأبراج برج كذا وبرج كذا وبرج كذا، لا بد ان ننكر هذه الامور انكارا، دي شركيات يا جماعه. يا جماعه العلم ده اصله علم جماعه الوثنيين، هم لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بوجود الله، هم مؤمنين ان الدنيا كلها حاجه واحده وكتله طاقيه وتفتتت وكلام قلناه في درس الطاقه، فده من دماغهم ومن افكارهم، فنحذر لان دي كلها مش شركيات. وطبعا ده معرفه الغيب والسحر والتنجيم كل ده من الامور الشركيه، على كل مسلم لا يدخل بيته الكلام ده ولا يقن ولا يخلي اولاده ولا حتى على سبيل الهزار. يعني في ناس بتحب تهزر او تقول لها مش عارفه ايه، طب نقرا النهارده حظك اليوم، طب نشوف البرج ايه، افتحي كفك اشوف مش عارفه ايه، الهزار ما ينفعش الكلام ده، ولا تتخذ ايات الله هزوا، ما ينفعش ان انا استهين بامر الله ولا نواهي الله، ما ينفعش. فبيطلع بقى كده وكل ده من الامور الشركيه هيدخل فيها الكهانه، ودي حرام ما ينفعش ابدا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه اللي سال بس عراف مجرد يساله عن شيء او سال كاهن هتبقى صلاته 40 يوم. طب واللي قاد عراف وساله فصدقوا بما ساله ايه اللي حصل؟ يعني فقد كفر منذر على محمد. فناخد بالنا من الكلام ده، ما ينفعش اطلاقا ان احنا ندخل نفسنا في هذه الامور واحنا يعني طالبات علم، ونحذر اللي حوالينا. الامام الخطابي بيقول انه اما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهده والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهه القبله، فانه غير داخل فيما نهى عنه، هي ده، او فيما نهي عنه. وذلك ان معرفه رصد الظل ليس شيئا باكثر من الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعده نحو وسط السماء من الافق، الى اخر الكلام، بيبين انه هذا العلم علم التيسير ما فيهوش حاجه. الامام الخطابي طبعا امام عظيم من ائمه السلف ويعني المحدثين وعلمه معروف. والامام ابن رجب برضو الحنبلي قال المأذون فيه علم التيسير لعلم التأثير، فانه باطل محرم. انا مش عارفه الصفحات عندكم زي عندي ولا لا، بس يعني خليك احاول امشي معايا باسماء العلماء. اما علم التيسير فيتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء ومعرفه القبله والطرق، جائز عند الجمهور، مفيش كلام. وذكر حرب اللي هو حرب ابن اسماعيل الحنبلي، ذكر هذه الامور، وده طبعا واضحه عند العلماء، ما عندناش اشكال فيها. علم التيسير يعني افرق بين علم التيسير وعلم التاثير. طيب انتقل للباب اللي بعده، مش عايز اطيل نفس في الكلام، انا اجيب ملخص كل باب عشان ما اطيلش نفس، امور واضحه يعني. بعد كده جاء الاستسقاء بالانواء. الانواء اللي هي النوء، اللي هي جمع نوء يعني ايه اللي هي الانواع اللي هي جمع نوء. النوء اللي هي منازل القمر. القمر بينزل في منازل، يعني بيتحرك من مكان لمكان لمكان في السماء سبحان الله. فليه منازل القمر؟ ليه منازل؟ بيتحرك منها، بيسقط في الغرب منها 13 ليله، 13 10 ليله، اللي هي ليله 13 و10 15 الايام القمريه بنقول عليها. كل 13 ليله منزل من طلوع الفجر سبحان الله، يسقط في الغرب كل 13 ليله منزله مع طلوع الفجر سبحان الله، والى اخره في الشرق. المهم منازل القمر وشغل جغرافيا، لكن انا عايز اقول انه هما كان عندهم في الجاهليه اعتقاد انه لو مطرت ونزل مطر عليهم انه ده بالنوء، يعني بالانواء يعني. فالله سبحانه وتعالى ذمهم ذما شديدا في القران وقال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يعني ايه معنى الايه؟ يعني كان يجب عليكم العكس، لما ينزل المطر هو سبب حياه الانسان والحيوان والنبات، كان واجب عليكم انكم تشكروا الله على هذه النعم العظيمه وتزدادوا منه قرب وعباده وتوحيد، مش ان انتوا تكفروا وتقولوا مطرنا منوت كذا ومطرنا منوت كذا. فيعني ازاي هي النوب؟ يعني كونك ان انت تعتقد ان اي شيء في الكون مخلوق بيرفع شيء بذاته ده كفر، دي قاعده كده خديها. كل ما نعتقد ان الشيء بذاته ينفع فقد كفر، ان الشيء بذاته لا يستطيع شيء، يعني ورب ذاته هيعمل شيء، يبقى ده معناه ان هو خليته اله، خليت اله مع الله تبارك وتعالى. فناخد بالنا من الكلام ده كله. ذمهم ذما شديدا في هذه الايه، يعني بدل ما تقولوا مطرنا بنوت كذا وكذا المفروض كلكم تشكروا الله جل جلاله. قال ابن القيم وتجانا حظكم من هذا الرزق الذي به هاتكم التكذيب به، يعني القران، يعني اتكذبتوا بالقران لانكم ذكرتوا ان في حد ليه القدره على اداره الكون وعلى انزال المطر وعلى فعل الامور اللي هي خصائص الربوبيه، جعلتوها للجمادات. النجم ده يعمل ايه يعني؟ منزل القمر دي والاماء تعمل ايه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من أمتي في من أمر الجاهلية لا يتركونهم. إيه هي؟ الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، اتنين الاستسقاء بالنجوم أنياح. أربع حاجات بين إن هم لا يتركون هذه الأشياء. إيه ليه؟ لأنه كلها أمور متعلقة بشهوات النفس، وشهوات النفس ما تروحش إلا مع تحقيق التوحيد. لو ما حققش التوحيد هتفضل الشهوات تراوده وتوقعه في مهالك. طيب بين هنا انه الفخر، اول حاجه بينها الفخر بالاحساب، انه الانسان يتعظم ويفتخر بابائه وباجداده وبالنسب اللي عنده. ده طبعا عظم جهل البني ادم انه يفتخر باي شيء ربنا اعطاه له، سواء مال سواء عيله سواء اي شيء. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والانسان مخلوق من تراب وليس له قيمة ولا وزن إلا بما عنده من العلم. فإذا كانش هو عنده إيمان وعنده علم لا قيمة له، لا قيمة له. والله وكان ملك من ملوك الأرض ولا يعرف الله ولا يعبد الله ومش موحد، أضعف مخلوق على وجه الأرض اللي بيلم الزبالة من الشارع، واحد أفضل منه، عند الله أفضل منه. ففيش داعي لهذا الفخر، دي عادات جاهلية مذمومة، لكن للأسف وقع بين المسلمين، وقع بين المسلمين في الزمن ده وبشدة. دلوقتي العيال الصغيرين إن هم في المدرسة 10 سنين 8 9 سنين بيفتخروا ببعض، أنا معايا موبايل اللي مش عارف أنت معكش إيه، أنا عندي وأنا ما عنديش، من هم كده. طب ليه هم صغيرين كده وقع فيهم صفات الجاهلية؟ بيسمعوا الأب والأم، قاعدين مع الأب والأم بيسمعوا، بيطلع الولد عنده هذا الفخر وهذا التعالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أذهب عنكم عبئة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعنا يعني ادعاء، يعني فخرهم بأقوام إنهم هم فحم من فحم جهنم، فحم من فحم جهنم. اللي بيدعي ده الفخر وفرحان بعيلته، فرحان بقومه، فرحان هو فيه، فحم من فحم جهنم. ليه؟ لأنه بيفتخر بإيه؟ أن آدم من تراب، آدم من تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين مؤمن تقي فاجر شقي، إما هو مؤمن فيبقى سعيد بإيمانه وبرضه ما يفتخرش بإيمان، لأنه محدش عارف هيختم ليه بإيه ولا هو إيه، لكن يبقى سعيد في نفسه فرحان بنعمة الله لا يتعالى بيها عن الناس. حتى التقوى ما ينفعش نتعالى بيها عن الناس، ولا نفتخر إن إحنا طلاب علم وإن إحنا مثلا عندنا علم، برضه ده منهي عنه، لكن يبقى مؤمن تقي فرحان إن الله وسعيد إن الله سبحانه وتعالى استطاع أن يوصل العباد. قال: وليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. النتن يعني الجعلان دي، الجعلان دي اللي هي الحشرة زي الخنفسة كده، يعني يقول لك هيبقى عند الله أهون من ده يوم القيامة. ليه؟ لأنه بيتعالى بشيء ربنا ما بيحبوش. الله يبغض العبد اللي هو متعالي واللي بي يعني عنده فخر وعنده استعلاء وعنده كده فرحان بنفسه بأي حاجة نعمة ربنا أعطاها للعباد. والطعن في الأنساب، الوقوع بقى في العيب والتنقيص. وقصة أبي ذر المشهورة أنه عاير رجل بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. حديث متفق عليه. طب تعيره بأمه؟ بتعيره بأمه؟ بتعير ابن السوداء؟ ولا قال له كلمة كما أشبه هذا؟ قال: أنت بني آدم عندك جاهلية لسه. كان لسه طبعا يعني بعض الصحابة خارجين من امور الجاهليه، لسه عندهم حته دي والتهذيب النفسي ما يجيش في يوم وليله، فكان لسه داخل في الاسلام بقى ولسه برضو عنده اثار. فقال له: لا، انت عاملين فيك جاهليه، انت لسه ما هذبتش نفسك لانك بتعاير بامه. ما ينفعش نعاير بعض لا بالفقر ولا ولا بالشكل ولا بالعيله ولا يا ابن فلانه ويا بنت فلان والحاجات اللي بتحصل بعض الناس السفهاء، انه يعاير ابن ادم عشان عيلته قد كده ولا عشان فقير ولا عشان شكله مش فظيع ولا عشان معهوش فلوس. ينفع بالذات بقى ساعه الخصومه والمشاكل، حاول ما تحصل خصومه الاثنين. يا ابني انت مش عارف انت مين، انت نسيت اصلك ولا ايه؟ ها اجيب لك اصلك، انت نسيت كنت مولود فين وابن مين؟ حاجات توجع القلب بصراحه وتخلي يعني الواحد يبكي من الدموع دم على احوال المسلمين. لكن بيحصل، بيحصل ساعه الجد، بيحصل. ولو حتى الاثنين بيبقوا متجوزين ولما يحصل فيه طلاق ولا بتاع، الواحد فيهم لو واحده اعلى، يعني لو هي اعلى من زوجها اول حاجه تعملها تعايره، ولو هو اعلى منها: انت نسيتي اصلك، ده انا كنت واخدك مش لاقي تاكل، ده انا جايبك شنطه هدومك، ده انا اعوذ بالله. من وفخر واستعلاء ومصايب يعلو بعضها فوق بعض، وبعدين نقول هي المسلمين مالهم وربنا ما بيصرناش ليه؟ ده كده حاجه قليل من كثير من اللي بيقع من مخالفات. وبعدين ذكر النوع الرابع الحاجه اللي بعد كده، الاستسقاء بالنجوم، وده اللي قصده المصنف في هذا الباب، يعني انه نسبه المطر ونسبه المطر الى النوء اللي هي سقوط النجم، النوء اللي هي الانواع اللي بدا بيها اللي هي سقوط النجوم يعني. والنياحه طبعا هي رفع الصوت بالندب عن الميت والنهى في الجنائز، والنائحه لم تتب قبل موتها يعني نبه على ان التوبه وتكفر الذنب ونعظم. طبعا ده مجمع عليه عند اهل العلم، مهما انسان اقترف من ذنوب معاصي من ساعه رحمه الله انه لو تاب قبل الموت الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. فبين ان لم تتب ماتت على الحال ده، لا مشكله، لأنها تقام يوم القيامة عليها سربال من قاطران ودرع من جرب، يعني عليها سربال اللي هو اللبس الثوب ده، وكله عبارة عن قاطران، القاطران معروف، والجرب كل ده يعني القميص بتاعها يبقى بهذا الحال. نسأل الله السلامة انها كانت بتندب عن ميت. طب ايه المشكلة؟ ان سقط على أقدار الله، يعني شاضي عن ربنا. ودي حتة توقفنا انه الإنسان يعني ما يسقطش أبدا على أقدار الله، يعني ننأب أنفسنا نحن نسقط عن أقدار الله المشكلة حاجة بتغضب ربنا. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى رتب على النائحة وجعل عقوبة النائحة هذه العقوبة الشديدة؟ عقوبة شديدة جدا. ليه؟ هي سخط على قدر الله. ما هي النائحة بتعمل ايه؟ بتصرخ وتلطم وتقطع الجيوب وتلطم الخدود وتشق الهدوم، يعني الأفعال دي دليل على إنها مش راضية. فالله بين إنه ما ينفعش كل دي أمور يعني لا تليق أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الحديث قال: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية. فبين دي أمور جاهلية، جاهلية يعني شدة الجهالة اللي كانوا فيها وعدم علمهم بالله ولا بسنن الله، قيل عليهم هذا. والله جل ذكره يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وده نص عام في كل حكم من أحكام الله، ده نص عام. أي حكم تعرضت ليه في حياتي، ودي قاعدة تاخديها، أسأل الله بس العلم يكون عملي، لأن العمل العلم كتير نظري، وساعة التطبيق بشوف حاجات صعبة قوي. أفحكم الجاهلية يبغون، أنا ده قانون في حياتي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي مسألة هتعرض ليها في حياتي أشوف حكم الله فيها إيه. لا حكم أهلي ولا أبويا ولا شيخي ولا شيختي ولا حد خالص، الله سبحانه وتعالى يقول إيه في المسألة، الله أمرني بإيه، رسولي أمرني بإيه، وعلى هذا الأمر أنا أمشي على الحكم. يا جماعة الخير العلماء يستدل لهم، لا يستدل بهم. أنا قلتها كتير، بس ساعة الهوى الإنسان بيتعمي. يعني ايه الكلمتين دول ملهمش لازمه؟ لا، ليهم لازمه، ليهم لازمه، لان احنا بنبقى ماشيين كويس قوي، بس لما تيجي فتوى من شيخ موافقه هوايا اتعمي تماما على العلم اللي انا خدته، وابتدي اخد فتوى الشيخ وانسى اللي درسناه سنين. واول حاجه اسستها معاكم في تمهيدي، وباسسها من اي طالب اول ما بتدخلي في تمهيدي، العالم واستدل له لا يستدل به. يعني ايه؟ يعني ما استشهد بقول عالم في المسألة وحكمه اقول لا ده المثل الامام الفلاني قال كذا صح ودليله قال الله قال الرسول، فيبقى معاه دليل من القرآن ومن السنة، او انا ايد كلامه. ايد كلامه ليه؟ لانه استدل على كلامه ده من آية او من حديث صحيح، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اقول العالم ده على عيني وراسي، لان كلامه وافق القرآن والسنة. لا يستدل به، يعني ايه لا يستدل به؟ يعني مش لا الحكم ده حلال، ليه؟ اصل الشيخ فلان قال، اصل الشيخ علان قال، ما ينفعش. اصل الشيخه قالت لي، برضو ما ينفعش. انا اول واحده بقول لك ما ينفعش، بقول لك اي حاجه وما جبتيش انا دليل، اول واحده ما تسمعيش كلامي انا. انا بقول لك اهو بربيك اهو، الولاء مش ليا، الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحين المتابعين الكتاب في السنة. فاليوم اللي أجي لك فيه في يوم الأيام أقول لك مسألة أو حكم في الدين أنا ما جبتلكيش ليه دليل واضح من القرآن والسنة، واتفقت عليه أئمة المسلمين أو قال بيه أئمة المسلمين، عشان برضو القرآن والسنة احنا بينا كل واحد يفهمه على مزاجه، لا مش هنفهم على مزاجنا، في أئمة بيفهمونا نصوص القرآن والسنة. فلو ما قلتلكيش في يوم الأيام أنا متميم، قال الله قال الرسول قال الإمام كذا وقال الإمام أحمد وقال الإمام ابن مالك وقال الإمام، وجبت أقوال الأئمة، ما تسمعش كلامي برضه. يعني كل واحد ممكن يفسر القرآن على مزاجه، وكل واحد يفسر حديث على مزاجه. أنا عايز أقول قال وقال الرسول، مين اللي فهم الكلام ده كده؟ يعني مين اللي فهم الآية دي؟ اللي هو مين من الصحابة؟ مين من التابعين؟ مين الأئمة الأربعة من الفقه؟ مين من أئمة الحديث؟ يبقى لازم أستدل بكلامي على قال الله قال الرسول أقوال الأئمة اللي قالوا الآية دي تفسيرها كذا، واللي قالوا الحديث ده تفسيره كذا. لما العالم يجيب لك البحث كده أو ده، خدي منه. ما جابلكيش انا بقوله ده، ما تاخديش منه وانا اقوله. فعش الشافعي قال ان وافق كلامي كلام رسول الله فخذ به، واللي ما وافقه فقدروا به عرض الحائط. عرض الحائط يعني جانب الحائط. الشافعي بيقول على نفسه كده، انا اقول كلامه اهو، لان بقول لك ممكن استند لحديث ضعيف فاصدر حكم كشافعي، وبعد كده ممكن يطلع الحكم الصحيح. ليه؟ لاني كنت مستند لحديث ضعيف. فراح شوف ازاي، شوف الورع بتاع العلماء، شوف ورع الائمه، كم الورع الائمه، عشان كده بقى الشافعي. وعشان كده بقى الشافعي يا جماعة ميت من 1200 سنة ولسه بنقول الشافعي سماء الفقه، الشافعي رحمه الله. هيفضل في الشافعي لغاية ما تقوم الساعة بإذن الله. ليه؟ لأن كان عندهم مقدم حبكم الله ورسوله مش الهوى. قال لهم أنا الشافعي أهو اللي هو إمام الفقه، إمام من الأئمة الأربعة. تخيل العالم الإسلامي ده كله يبقى فيه أئمة أربعة. كل العالم دول في تانيين بس دول ربنا أظهرهم وأبقى علمهم. فواحد منهم يقول لك أنا كلامي لو مش موافق كلام رسول الله اضرب يعرض الحائط. هو بيقول على نفسه كده. الإمام أبو حنيفة يقول إن كان جاء الكلام من عند الله على عين والرأس، على رسول الله على عين والرأس، عن الصحابة على العين والرأس، دي الأئمة. وإن جاء الكلام من غير هؤلاء فهم رجال، نحن رجال، لأن أبو حنيفة طبعا ميت 150 هجري ومولود 90 هجري، فمتقدم جدا مع التابعين، يعني يعتبر مع طبقات التابعين المتأخرين. شاهد أنه الناس دي كانت فاهمة دين صح، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفع شأنهم وعلى نجمهم وبقوا أئمة. فنهاردة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى حري بنا والله ندع الله أن يقينا الهوى. يعني أنا أرى أشد دعوة محتاج لها دلوقتي الناس أن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الهوى. صاري بقى مش الشيطان، يعني أعوذ بالله من الشيطان وكل حاجة، بس الهوى أقوى، الهوى أقوى من الشيطان، الهوى والنفس أقوى من الشيطان، لأن الشيطان ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ربنا يقول كده، إن كيد الشيطان كان ضعيف، عذر الشيطان جن بينصرف ويسيبك، بس الهوى النفس خطير خطير. فرجاء لما يجي لنا أي أمر أو أي شيء أجاجع أنا أشوف الكلام ده موافق هوايا ولا موافق الدين ولا موافق مين. طيب ده الحديث. بعد كده انتقل حديث خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بين رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحديثي أنه بعد ما صلى يوم الصبح الحديبية يعني إسر السماء، يعني اسم إسر مطر، إسر يعني شيء يعقب شيء، يعني السماء يقصد بيه المطر، يعني نزل من السحاب مطر. وبعد ما نزل المطر على طول النبي صلى الله عليه وسلم كل همه كان تأسيس التوحيد، اللي هو كان خربان عندهم نتيجة الجاهلية وهو خربان عند المسلمين دلوقتي، فعايز ينقي التوحيد ويجرد التوحيد. المطر نزلت قدامه على طول مسكتش، قال لهم أول ما تنزل مطرة هيبقى في مؤمن وفي كافر، في مؤمن بالله ورسوله وفي كافر اللي أصبح من عبادي يعني من عباد الله سبحانه وتعالى كذا، يبقى الله سبحانه وتعالى ينجيه، لأن المؤمن اللي أنزل مطر الله جل ذكره، مش النوء مش النجم مش أي حاجة خالص، مش منزل القمر، كل ده ضلالات. فبين أنه ده من الشرك، وقال بقى كفر، اعتقد منه أنه ده تأثير في إنزال المطر كفر، مفيش كلام. ليه؟ لأنه أشرك في الربوبية. هو المشرك أشرك ليه والكافر كافر ليه؟ لأنه أشرك في الربوبية، أشرك في الربوبية، أشرك في الألوهية طبعا، يعني كان عندهم، ولكن أشرك في الربوبية، اعتقد أن في رب آخر بينزل المطر اللي هو النوء، فاعتقد النوء دي إله وهي اللي بتنزل المطر، فاعتقاده أن النوء دي سبب إنزال المطر فيه ده كلام غير صحيح، وان هي مش اله، هي مخلوق، انما مطرنا بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا كل نعمه، يعني انسان يقول فيها انه مطرنا بفضل الله عز وجل. هو بيتكلم في كل الباب ده عن نفس الكلام، مش عايز اطيل فيه النفس. وبعدين انتقل على قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هنا المصنف بقى شرع في بيان اعمال القلوب، كان بيتكلم في اعمال الجوارح من بدايه الكتاب، والامور اللي بيقع فيها الانسان فيكفر نتيجة الشركيات، عبادة غير الله الواحد الأحد، اعتقاد أن مع الله ند، الاستسقاء بالأنواء، كل بقى اللي ذكروا، الطواف حوالين القبور، التوسل بالمقبور، إلى آخر من الأمور اللي ذكرها من أول الكتاب، كان بيتكلم على العبادات الظاهرة اللي هي البدنية. هنا انتقل إلى العبادات القلبية، والأخطر ما يكون لأنها خفية وقد لا تظهر الإنسان، خلاف العبادة الظاهرة. يعني واحد رايح على حوالين القبر يطوف وتعالى خلاص واضح مشكلته، لكن العبادة القلبية دي خفية. وعامة كل الأمور المتعلقة بالقلوب عايزة تركيز شوية، سواء كانت أمراض قلوب أو أعمال قلوب، فاحتاجة تركيز لأنها خفية مش باينة. اللي عنده مرض قلبي من حسد، من رياء، من حب بدعة، من استعظام دنيا، من خوف غير الله، من تسويف التوبة، مش عايز يتوب، قلبه كده مطمئن، الأمور بقى أمراض القلوب اللي احنا قلناها يعني رأينا نشف فيها، ممكن ما تبقاش باينة أوي. الإنسان الكبر مش عارفها، عايز حد طبيب حاذق يدله على هذه الأمراض. وكذلك أعمال القلوب للمحبة والإخلاص واليقين والإخبات والصدق كل دي والتوكل والرضا، كل دي أعمال قلوب. محتاجة إنه إحنا نركز فيها، تركيز سقط على الله سبحانه وتعالى بالرضا. فهو أنا بتكلم وشرع في بيان أعمال القلوب، قالوا من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. صدر الباب بهذه الآية العظيمة، بين فيها إنه من صدق المحبة وتجريد التوحيد إن قلبي أشي حب الغير الله، لأنه هنا أثبت إن هم بيحبوا ربنا. يعني الآية فيها قولان، القول الأول إن هم بيحبوا الأنداد والأوثان والأصنام اللي بيعبدوها كحب الله، إذا إنهم أثبتوا إنه بيحبوا ربنا، في نسبة حب لله، لكن حبهم للأصنام للناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني بيحب الصنم وبيحب ربنا، ده قول. القول الثاني يحبون أندادهم كما يحب المؤمنين الله. القول الثاني إن هم عندهم أنداد وأصنام وأوثان بيحبوهم زي ما المؤمنين بيحبوا الله الواحد الأحد، بس مع الفارق بقى المؤمنين أشد حبا لله. لكن القول الأول اختار شيخ الإسلام تيمية وأقرب للمعنى، يعني والله تعالى أعلم، إنه بيبين إنه لا، هؤلاء كان شركهم شركة محبة، وما كان شركهم إيه يا جماعة، كان شركهم شركة محبة. إيه الدليل؟ قول الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. معلوم ان هو ما سواهمش في خلق ولا الرزق ولا التدبير، معلوم ان المشرك العرب كان عندهم توحيد ربي، احنا قلنا الكلام ده، امال سواهم بايه يوم القيامه هذا الندب الشديد اللي هيقع منهم؟ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. سواهم في ايه؟ سواهم في التعظيم وفي المحبه، ما سووش الانداد والاوثان واللات والعزى بان هم كانوا بيعتقدوا انهم بيخلقوا اطلاقا، ما حصلش اطلاقا. ما نعبد من الا يقربونا لا زلفى، وكان عارفين ربنا خلق السماوات والارض واسسنا المسألة دي كتير، فهم كانوا يعلموا ان هم الاوثان بتاعتهم والاصنام دي ما خلقتش، هم عندهم يقين ده، امال كانوا بيسووا في ايه؟ في العباده. اذن وسويكم برب العالمين في العباده، مش في الخلق وفي الرزق اطلاقا، ما حصلش من الكفار انه كان بيعتقد ان اللات والعزى ومناتة والاصنام دي بتخلق وبترزق، ما حصلش، ولم يرد عن الكفار هذا مطلقا. والقران باين ان دي مش قضيتهم، مشكلتهم والمعركه اللي بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. فبين توحيد الألوهية كان عندهم فيها إشكال كبير، إشكال كبير. الله جل ذكره يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إيه المقصود يعدلون؟ يعدلوا بيه في غير في 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 إيه؟ بيعدلوا غير معاه في العبادة، يعني يسجد للصنم ويقول يا رب، ويسجد للولي ويطوف حول القبر وبعدين يروح يصلي في بيته ويقول الولي اديني وبعدين يروح بعد كده يحج، يا شرك. فلفت في المحبة وفي التعظيم، هي ده ان هو ان هما بربهم يعدلون، دي يعني بيعدلوا مع اللي بيعبدوهم غير الله، بيعبدوا اللي هو الانداد والاوثان والاصنام والقبور بقى دلوقتي في الزمن ده، نفس حبه ده زي حبه لله، دول الله سبحانه وتعالى يعني ذمهم ذما شديدا بهذه الايات وغيرها. وبعدين الله جل ذكره يعني بعد السلف قال ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله عز وجل آية المحنة، آية امتحن فيها السلف امتحان شديد للصحابة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرة المحبة وفايدة المحبة. فدليل المحبة وعلامتها اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبي ربنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرسل لنا نبينا عشان يدلنا على الحق. أول علامة محدش يقولي بحب ربنا مش متابع الرسول، أول ما تلاقي فيه خلل في اتباع الرسول يبقى فيه خلل في المحبة، فأول علامة اتباع الرسول. طب الفايدة محبة المرسل لهم، فاتبعوني أحبكم الله، فلو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده بتحب ربنا. طب إيه النتيجة؟ الله يحبك. طب ما اتبعتش النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالف، يبقى أنا حبي لله مش صحيح وبالتالي أو ضعيف وبالتالي حبي لله ليا مش هيحصل. احنا كتير بنتسأل، طب انا عايز اعرف ربنا بيحبني ولا لا، ربنا راضي عني ولا لا، طب انا كويسه ولا مش كويسه، طب انا، طيب خلاص عندك علامه اهو الحمد لله، مفيش حاجه في ديننا مش واضحه، انا في ايديا ميزان بوزن بيه، هل انا بحب ربنا؟ بحب. ما لو بتحب ربنا ربنا يحبك. طب انا بحب ربنا؟ طبعا بحب ربنا. خلاص تاكدي ربنا يحبك، بس هوقفك بقى فاقول لك انت بتحبي ربنا، هتقولي طب ايه الدليل؟ الدليل ان انا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بحب ربنا، ايه الدليل؟ عندك دليل؟ لا. طب انت متابعه النبي صلى الله عليه وسلم مش قوي، يعني على قد ما بقدر شويه كده وشويه كده، لا يبقى لسه الحب ناقص. اكتمل الحب في القلوب باكتمال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله بقى في دروس السنه والبدعه في الدوره الجايه احيانا الله. ف الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. اربع حاجات اهي وعلامات، اربع علامات اهو، الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، يعني الدليل انك بتحبي ربنا وربنا بيحبك. ايه الدليل؟ اربع حاجات. اول حاجه اذله على المؤمنين، يعني في رقه أذلة على المؤمنين، مش قل ما قالش مع المؤمنين ولا للمؤمنين. ليه؟ عشان على حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء معناه هنا انه انا ببقى في حالة من الرقة والشفقة والذل للمسلمين، مش من باب الضعف ولا ان انا محتاجهم في حاجة ولا ان انا يعني بعمل كده عشان غرض معين، اطلاقا على المؤمنين. يعني أنا بعمل كده ابتغاء مرضات الله وأنا في كامل العز. يعني المعنى هذا الذل اللي للمؤمنين مش هينقص من قدري، ولا في معناها أن أنا واحدة ذليلة، ولا معناها أن أنا واحدة ناقصة إطلاقا. يعني المتصف الصفة دي يقولك إيه؟ أذل على المؤمنين. إيه الذل؟ الذل ده يقول يا الله، لا، أذل على المؤمنين. الذل لله، يعني أنا تحت تحت وشي في التراب لله، لكن مع المؤمن لا، على المؤمنين. فهم الفرق؟ فرق كبير. فأنا ما بذلش نفسي المسلم ولا المؤمن، ولا حد يذل نفسه لحد إلا لله. أمال إيه الأذلة دي؟ معناها الشفقة والرحمة، ها، وأنا في حالة من الاستعلاء بديني. أنا مش ضعيفة، ما بعملش ناس برفقة ورحمة وطبطب عشان أنا ضعيفة ولا محتاجاهم إطلاقا، لكن ده أمر ربي، فبيصدر عن قوة وعن استعلاء بالدين مع الشفقة والرحمة. وضحت؟ الذل لا يكون إلا لله. آه طيب، فدي أول علامة. بدأت على قال إن هي إيه؟ يعني أذلة، يعني عدها بعلى زي ما قال كده، يعني فيها الشفقة وفيها كده، متعاطفين مع بعض، متعاطفين لبعض، مش ليه مش لفلان. الصفة الثانية أذلة على المؤمنين، وبعدين أعزة على الكافرين. على الكافر زي الأسد قوي جدا، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ربنا وصفهم كده في القرآن. يبقى على الكافر زي الأسد اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ لا، ده احنا بنطبطب على الكفرة وبنبرر الكفرة صفاء طباعهم، ودي حرية شخصية، ويعملوا كل هم اللي عايزينه، وما فيش داعي للتشدد. حال المسلمين كده، او عام المسلمين، ان ما فيش خالص اشداء على الكفار. دي فين؟ دي مش موجود، هتقالي كده مش موجود الا ما رحم ربي بقى وكريمهم، لكن مش موجود عند عام المسلمين، مش موجود. بالعكس، انت لو قلنا اي كلمة هتلاقي اللي بيكلك، لو كلمتي على كلمة على كفار هتلاقي 100 واحد يكلك ويتهمك بالشدة وبالعنف ومتشددين وإرهابيين ويبهدلوك. سبحان الله. العلامة الثالثة جهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد مش قاصر على جهاد السيف، لا، الجهاد بالنفس وباليد وباللسان وبكل حاجة، كل أنواع جهاد، لأن نص المجتمع نساء ما عندهمش جهاد سيف. طب يبقى جهاد بإيه؟ أجهد بقى، أجهد بالنفسي، إن أنا أترك الهوى وتترك الأمور اللي هتهلكها، أجاهد نفسي عشان أصلح قلبي، أجاهد نفسي عشان أعبد ربي كما يحب ويرضى مش على هوايا، أجاهد لساني نمنعه من الآفات، أجاهد بالمال بأن أنا أتصدق، يعني أخرج حق الفرد الأول وهو الزكاة المفروضة، وبعدين أجاهد نفسي عشان أتصدق إلى آخره. جهاد النفس، جهاد في سبيل الله، كل ده يشمل الجهاد. الصفة الرابعة هما لا يخافون لومة لائم، مش هيخاف في الله لو ما تلائم. هي دي الصفات اللي المفروض تبقى في المؤمن لو عايز يقول ان انا بحب ربنا وصادق في الحب، فتلاقي ربنا بيحبك. يعني عندي اربع حاجات اهو، عندي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ان كنتم تحبون الله فيتبعوني يحببكم الله. طب علامه حبي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، ان هبقى اذله مع المؤمنين زي ما وضحنا، وبعدين مع الكافر شديد، وجهاد بكل انواع الجهاد بالنفس وبالمال وبالكل ما استطيع. العلامة الرابعة لا تأخذه في الله لومة لائم، دي علامة صحة المحبة. مفيش تاخدني في الله لومة لائم، يعني ايه؟ يعني ما بقاش انا بحب حد، لي اصحاب، لي اهل، لي اصدقاء، وبعدين شايفهم بيعمل حاجة غلط، وبعدين اعمل ايه؟ اسكت. ليه؟ اصل لو كلمت هقصرهم، هيقولوا انا متشددة، لا ده كده الموضوع هيبقى صعب. طب اعمل ايه؟ اسكتي بقى عشان ايه؟ تلم الدنيا، اصل مش هينفع تكلمي خلاص. وممكن بقى الشيطان يدخل المدخل اخر، يعني مش هتتكلمي عشان تبقي دعوه طيبه، مفيش داعي، مش هقول لك انك وحشه او ان حبك ناقص، لا، هيلف لك لفه كده، اصل انتي قلت لهم هيفتكروا كده متشدده دلوقتي وهيكرهوا الدين، فبلاش تتكلمي عشان ما كده، يعني هيجيب لك رخصه او اخرى بحيث انك يمنعك من انت تظهري الحق. لا والله ابدا، ممكن اظهر الحق برضو بدون شده ولا عنف ولا غلظه، وبكل ادب وبكل هدوء نفس وبكل راحه بدون ما ازعل قدامي. هو لازم عشان اقول الحق يا جماعه اصوت وصوتي يعلى وشي احمر واتخانق وارزع الباب وامشي؟ مش خالص، مش مطلوب كده، ولا جدنا بيقول لي كده. لكن ممكن اظهر الحق واوقفه وامنعه من الباطل، ها بصدق، بس بطريقه معينه. لكن هل ينفع ان احنا نبقى شايفين الباطل حوالينا مع اصحابي ومع اهلي ومع ناسي وانا ساكته وما بتكلمش عشان ما يقولوش على المتشددين، عشان ما يقولوش ما يقولوا انا وانا بنقل الحق يا جماعه، بس عشان اديكي ضابط. خرجي نفسك من الموضوع خالص، يعني خرجي نفسك من الموضوع. يعني ايه خرج نفسي من الموضوع؟ يعني ما تحطيش نفسك في الموضوع عامل. انا في قدامي غلط، مش هفكر انا هيقولوا عليا ايه، دي مش في حساباتي خالص. انا هشوف ربي يأمرني امرني بايه في موقف زي ده. يعني اشوف قدامي غلط، حاجه بتحصل حرام تغضب ربنا، واجب الواجب عليا امام الله دلوقتي اللي يرضي ربنا اتصرف ازاي. ده الضابط وده الميزان، ان انا اسال نفسي اللي يرضي ربي في اللحظه دي اعمل ايه. انا شايفه غلط دلوقتي، يرضي ربنا ايه؟ ما اقعدش افكر بقى هو انا قلت هيقولوا عليا او مش هيقولوا عليا، او لو سكت هيحبوني ولو اتكلمت هيكرهوني. يبقى المساله ما بقتش الله، خرجنا من الاخلاص كده، وقعنا في حظوظ النفس. خلي بالك، بالله عليك تخلي بالك، يعني الناس اللي بتحضر معايا عقيده دي انا بعتبرهم الصفوه، فلو كمان ما الصفوه دي ما فهمتش هتبقى مشكله. يعني انا بعتبر دول الصفوه، ربنا اصطفاهم، عندنا الاف مؤلفه بيحضروا مشتركين في القنوات، ولكن بصي كده الرقم معايا كام، فانا بعتبر دول الصفوه. فرجائي بقى الصفوه دي كمان ما يقعوش مني، احسن حاجه تجيب مرض مش اكتئاب، مرض. فركزي معايا، يبقى انا ولقيت وانا قدام موقف معين في حاجه حصلت غلط، انا ما بقولش الناس اعمل ايه وما اعملش ايه وشكلي يبقى ايه. شيل نفسك من الحسبه خالص، ربي يرضيه ايه دلوقتي؟ طب يرضيه ان انا ابين ان ده غلط، دي نمره واحد، ادي امر الله بالراحه بقى ما تندفعيش. طب امر رسوله ان يوصل المعلومه دي بالرفق. يا عائشه الرفق ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، قلت لكم الحديث ده كتير. يبقى امر الله اني امنع الغلط، وامر رسول الله ان ابين بالرفق. يبقى دول الاثنين الضابط اللي عندي، مش دعوه بقى رد فعله هو عليا انا شخصي ايه، لا مش هفكر خالص، مش هفكر خالص. وانا فعلا عندي تجريد توحيد، ولا فعلا بحب الله ورسوله وحققت فعلا المحبه، مش هفكر في نفسي خالص خالص. هيقولوا ايه، هيعملوا ايه، هيمشوا هيتفشوا، مش قضيتي. فيا ريت بس نركز في الامور دي. جاء بعد كده ذكر 10 اشياء الجالبه لحب الله، والعشر اشياء دول غايه في المحبه، ذكرهم ابن القيم. وطبعا انا شرحتهم في اكثر من درس يعني، لكن هم كده على وجه السرعه عشان ناس كتير تقولي طيب خلاص عرفنا انه عشان ربنا يحبني لازم انا احب ربنا. طب ايه احب ربنا ازاي؟ واحده سالتني مره احب الرسول ازاي، حب الله ورسوله 10 حاجات. اول حاجه قراءه القران بتدبر وتفهم وتمعن، مش مجرد تلاوه سرد وبخلص الورد، مش هيجيب لك حب الله ورسوله. لو عايز تحبي ربنا صح وتحبي الرسول صح، يبقى انا عندي قراءه القران بتدبر وتفهم وتمعن. اثنين التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، يعني خلصت الفريضه شوف النوافل من كل فريضه، رمضان لنا الصيام لنافله والصلاه لنافله، كل الزكاه لها نافله، النوافل بعد الفرائض. طبعا كل دي ليها ادله، انا مش هذكر ادله يعني. ده ذكر الله على كل حال، باللسان وبالقلب وفي كل وقت وكل حال. كثر ذكر الله ليه؟ لان اللي بيحب حد بيتكلم عليه كتير، ودي علامه صدق الحب، اني ما اقدرش اقعد فتره ولساني مش راتب بذكر الله، ما اقدرش اقعد ساعات وانا ما سبحتش وما ذكرتش وما صليتش على النبي وما قريتش القران، ما اقدرش. لو انا صادقه في حبي ما اقدرش اقعد مجلس كامل اتكلم في الدنيا وفي الموضه وفي اللبس وفي التخفيضات وما اذكرش اسم الله ورسوله. لا يمكن لا يمكن لا يمكن اقول لك يكون الشخص ده صادق في حبه لله، مستحيل مستحيل. اقعد ساعتين ثلاثه في مجلس بتكلم في دنيا ولم اذكر الله ورسوله، مستحيل يكون الحب ثبت في القلب. او بجاهد بحاول في البدايه ماشي، لكن رسخ الحب في القلب ما اقدرش، كل اناب فيه ينضح. طيب اسال محاب محابي على محبك عند غلبات الهوى. او ده الضابط بقى قوي جدا جدا، زي ما قلت لك كده، ربنا امرني وهواي بيامرني. لو انا بحب ربنا لا هاسر ربنا بيحبه على هوى نفسي، ده الصدق. لكن ساعة المحك بقى هي دي المشكلة. الإنسان بيظهر في المواقف، الإنسان بيظهر في مواقف، ما بيظهرش بالكلام، كلام كتير والعلم كتير زي ما قلنا، تنظير كتير. الإنسان بيظهر معدنه في الموقف، جالي أمر من الله وجات لي فتوى واقعة من شيخ تخالف أمر الله ورسوله، أو راجل أخد فتوى الشيخ ليه؟ أصابه في أهواي، يبقى الحب فيه مشكلة، أرجع بقى أصلح الحب مش أصلح الفتوى. لأن أنا صلحت الفتوى يبقى أنا جايب الهرم من فوق، أنا عايز أصلح من تحت. أول ما ألاقي نفسي رحت لفتوى الشيخ في أي مسألة، بسأله على الفلوس، قال لي مسألة، أحلل لي الربا، حلل لي رشوة، حلل لي أي حاجة، حللها لي يا حرام، ولقيت نفسي ماشية وراه، أنا بقى مش المشكلة إن أنا أرجع عن الفتوى بعد ما أسمع الدرس، طالما مشيت وراه يبقى أنا عندي مشكلة، أنا عندي خلل، أنا عندي هوى عايز يتعالج. وهسيب برضو الأمر القانوني، بس يعني سمعتيني دلوقتي وكنت واخده فتوى من الشيخ مثلا بانه الربا المعامله دي معامله مش ربويه، فسمعت الدرس وخفتي هتسيب المعامله الربويه، جميل، بس ما تعالجتش. انا عايزه اتعالج، الهوى مرض من امراض القلوب، عايزه اعالجه، سبت فتوى الشيخ جزاك الله خير، اللي احللك الربا جزاك الله خير، لكن المرض ما تعالجش، لان كوني اصلا مشيت وراه يبقى القلب فيه مرض. لو عندي علم ممكن تكوني مشيت وراه مش فاهمه، لا ده موضوع تاني، لا كان عندي علم بس ملت كده. طالما ملت وانت عندك علم، ها، يبقى ده هوى عايز يتعالج، عايز عليك عند غلبات الهوى، الهوى غلاب، الهوى غلاب. مطالعه القلب الاسماء والصفات من اعظم الامور اللي يعلو بها الايمان، علم اسماء الله والصفات اللي الناس اهملتها كامل الاهمال، اسماء الله الحسنى وشرح اسماء الله الحسنى، لما بقول درس فيه رقائق ودرس فيه اسماء الله الحسنى، درس الرقائق الخايب اللي لا يضاهي ولا يوازي اسم الله الاسماء الحسنى عليه اضعاف اضعاف اللي على اسماء الله الحسنى. يعني اضرب لك مثلا، مثلا نزلت درس اسماء الله الحسنى اسم التواب الجزء الاول خلاص، ونزلت درس الشماته في الفاسق، موضوع جانبي كده يعني ممكن يخلص في دقيقتين، ده اتشاف اضعاف اضعاف ضعفين او اكتر من اسماء الله الحسنى. ده يدل على ايه؟ على المصيبه اللي فيها المسلمين. انا بتكلم على دروسي انا، مش هقول لك بقى دروس حد تاني، يعني انا بتكلم على دروسي انا شخصيا، درس عقيده زي ده شوفي قد ايه. طب تعالي بقى شوفي الدروس التانيه اللي هي اي كلام في اي اتجاه، مش اي كلام، حد لو اقولش اي كلام بس اقصد يعني لا تضاهي ده درس العقيده، ها، خلل، كل ده خلل، كل ده خلل في الايمان، كل ده خلل في الايمان عايز يصلح. مشاهده بره واحسانه، لانه نعم الله ظاهره وباطنه، والإنسان جبل على إنه يحب المحسن إليه، فدوما أشاهد بره لو أحسن. أول ما يجي الشيطان يفكرك بالذنب روح أنت على النعمة، يفكرك بالابتلاء فكر أنت في النعمة، لأن ده اللي بيجيب حب الله، مش إن أنا أفكر في الابتلاءات، الابتلاءات هتخليك تكشي مش هيحقق لك الحب، وده أيضا مدخل الشيطان يذكرنا بالنقم عشان ما تتحققش محبة الله. فكرت أنت في النعم. طبعا أعجبها كما قال ابن القيم انكسار القلب بين يدي الله، كسرة القلب دي، إن أنا ولا حاجة، أنا صفر، أنا ما قدمت شيء للدين، أنا تأخرت أو في التوبة، وحتى الأيام اللي أنا أو السين أنا ماشي فيه في الطاعة، طب وأنا عملت إيه أصلا؟ ولا دي سياسة جلد النفس؟ لا إطلاقا، لا نقول بهذه السياسة ولا نقول بإحباط، بس لكن مع كسرة الأعمال أحيانا يدخل العجب، فلازم العقب ده يبعدني قوي عن ربنا، فاخد نفسي انا بقى وابعد واروح على الانكسار، انا ما قدمت شيء ولا فعلت شيء. واديب النظر في سير السلف الصالح واشوف هؤلاء القوم ازاي كانوا مع الله، ازاي كانوا مع الله بالقلب وبالعقل والبدن، ازاي كانوا مع الله، ازاي كانت عبادتهم وقلوبهم وحبهم وصدقهم. صدق، نحتاج لصدق، نحتاج لصدق. خلوة في وقت النزول الإلهي كام الليل في الثلث الاخير وجلسه الصالحين عشان تجدد الايمان في القلوب، زي ما بقول لك اهو، النظر في كتب السلف الصالح اللي بعد بقى عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. الله جل ذكره يقول: كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها او مساكن ترضونها واحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ختم الآية من قوم فاسقين، من دول اللي كان أبوه وولاده وإخوانه وأزواجه وعشيرته يعني الناس اللي بيحبهم، والتجارة والأموال والتجارة والمساكن والركون إلى يعني الدنيا أحب إليك من الله، أحب إليه بقى من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا، وعيد شديد فتربصوا يعني انتظروا العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مش كده؟ اه مش كده. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طبعا الحديث كثيرة جدا في هذا الصدد، وبين طبعا حلاوة الإيمان. كل دي أمور قلبية بتكلم على حلاوة الإيمان وحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده أمور بيركز وبيدندن على مسألة القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى يقبلنا، اجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.